سعيد قم بنصلي دمل وعقب بنحمل.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل، قوم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
يا حيا هلا ومرحبا وسهلا فيكم جميعا مستمعي الأفاضل في هذه المائدة الاجتماعية التربوية التي نجتمع معاكم دائما فيها حول قضايا تربية العيال والأبناء وأبرز أسس وقواعد التربية وشو هي التحديات اللي يواجهها الآباء واللي تواجهها الأمهات في عمليات التربية، وكيف نحن نقدر بحول الله سبحانه وتعالى أن نحن نواجه هاي التحديات بكل يسر وسهولة. اليوم بنتكلم معاكم عن التربية الأخلاقية، معناها، أهميتها، نصوصها، أحاديثها، آياتها، وأبرز القضايا الأخلاقية اللي نحن نأسسها في عيالنا، وأبرز القضايا الأخلاقية السيئة اللي المفروض نحن نبعد عيالنا عنها. لكن خلوني قبل ما أبدأ بالحلقة وأبدأ بالأشياء الحلوة فيها، خلوني أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم أو من مقار عملكم، أو كنتم تستمعون إلينا من مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى كنتم تشاهدوننا من بيوت أو إعادة، أو كنتم تتابعوننا من البيوت. وهذه تحية إكبار وإجلال لأمهاتنا ويداتنا وأخواتنا اللي في البيوت يتابعونا. هم الذخر، هم السند، هم الوقود، هم المحفز لنا دائما للاستمرار والعطاء في برنامج تربية العيال. اليوم بعد أن تكلمنا عن التربية الإيمانية راح ندخل في التربية الأخلاقية. شوفوا، أنا بقول لكم كلمة وأرجوكم دققوا في كلامي. أنتوا تشوفون عيالنا في هالزمن شوي يطلقون بسرعة، صح؟ زين. تشوفون بناتنا وايد ما يتوفقون أحيانا في حياتهم الزوجية، صح؟ تشوفون الولد يواجه مشكلة في دوامه، صح؟
صح.
تشوفون الولد عنده مشاكل مع المحيطين حوله،
صح؟
صح. تشوفون البنت ما تعرف تتعامل مع ريلها، ما تعرف تتعامل مع أهلها، ما تعرف تتعامل مع محيطها. طيب أنا سؤالي اللي أسأله للجميع، ليش نحن نشوف سوء أخلاق من الزوج أول ما يتزوج؟ يا جماعة أنا اشتغلت في المحاكم برهة من الزمن، ومرت علي قضايا المواطنين معظمها، ومر علي كل شرايح المجتمع. أنا لما كان الزوج والزوجة يجون عندي ويقعدون ويتكلمون وكل واحد ما شاء الله يعني مشحون على الثاني، وأنا دائما أنصح وأتوقع الأخوة ما شاء الله يعني في البرامج الأسرية في الإذاعة دائما ما يدققون على هالموضوع. يا جماعة الخير، دائما قضية لما توصل للمحاكم ترى توصل مشتوية، والله والله العظيم أنا معظم اللي أشوفهم يوصلون للمحاكم من الزوجين قليل ما أنه يصير صلح بينهم. تعرفون ليش؟ لسبب واحد، لأني أنا قاعد أشوف أن المنظومة الأخلاقية هي الأساس في كل شيء. والله يعني ما تشوف، يعني شوف، مهما تكلم الزوج والزوجة هذا ما يسمع الكلام وما يفهمني وما يصرف وما ينفق وما يعطي ومقصر ومهمل، والزوج والله هي مشغولة عني وبشايلة بيتها، تعاندني، صليطة لسان، ما تحترم، ما كذا. زين، أنا أسألكم سؤال، شو الجامع المشترك بين الاثنين؟ الجامع المشترك هو سوء الخلق. طيب سوء الخلق هذا كيف ياهم؟ أنا أقول لكم الجواب، ما تربوا على الأخلاق الطيبة. بس هذا الجواب، هذا الجواب. لو إننا نحن، أنا لما أتكلم عن التربية الأخلاقية أرجوكم والله يعني أعطوني أذنكم وقلوبكم. أنا لما أتكلم عن التربية الأخلاقية أنا أتكلم عن جيل جاي، أنا أتكلم عن جيل موجود، أنا أتكلم إن هذا الولد اللي بو 4 سنين وخمس سنين اللي تعود على الكذب والسرقة وعدم الأمانة وعدم الإخلاص، وتعلم على رفع الصوت على الوالدين، وتعلم على التهرب من المسؤولية من عمره 6-7 سنين وهو طالع. ترى هو نفس السيناريو يسويه مع زوجته، ترى والله العظيم وهاي البنت اللي انت تشوفينها تطول لسانها على امها. وانا دائما اقول ترى والله يا جماعة اخطر مرحلة. تتذكرون لما انا في اول حلقتين ثلاث انا شو قلت لكم؟ انا اتمنى منكم ترجعون وتعيدون الكلام اللي انا قلته في البداية. قلت لكم يا جماعة الخير الولد من عمره من 4 إلى 18 او قريب 20 الولد يتشكل وينعين في هاي الفترة. في هاي الفترة الخطيرة الحساسة اللي هي تكوين الشخصية كله في هاي المرحلة. نعم هو ممكن يوصل 30 يبدأ يغير عنده بعض الأشياء، بس والله صعب ترى. هو تعود على الكذب بيكذب، والله بيكذب. شوفوا أنا أتكلم لما بتكلم عن ظواهر السلبية مثلا ظاهرة الكذب. شوفوا أنت تستغرب من موظف عمره 40 سنة يكذب والله يعني. وتستغرب عن موظفة عمرها 45 وللحين تجذب على الموظف وتجذب على المدير وتجذب على HR وتجذب في معاملاتها وتجذب على الحكومة وتجذب على كل حد. يا جماعة نحن الناس عندنا الكذب عندهم بيزة ترى، عند بعض الناس ما أقول كل الناس، بعض عندهم كذب بيزة. تصير تقدم على بيت الحكومة وهي عندها من تحت ترتيب ثاني، والحكومة تكتشف أن الأوراق فيها مشكلة فيها وصار كذب وصار 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 وصار. طيب سؤالي خلق الكذب هذا من وين يا؟ يا من الصغر ترى. هي ما تعودت على الصدق، الأم والأب ما عودوهم على الصدق، ما تعود أنه ينضرب أحيانا لو كذب، ما يتعود أنه لو صدق يتكافأ وأنه لو كذب يتعاقب حتى لو كان كذب في من جاته. فيا جماعة الخير تشكيل حياة الإنسان كلها تبدأ بالأخلاق. فالزوج والزوجة عندهم مشاكل زوجية، إنزين هاي المشاكل لو جيت تبخصها أنت وين رجالك أنت يوم الأيام تحت القضاة يعني أعرف شو المشاكل هاي. لو تسمع من الزوج تسمع من الزوج اثنينتهم مشكلتهم قائمة في الأخلاق. هي ما تعودت على الاحترام، أمها وأهلها ما عودوها على الاحترام والتقدير وعدم المقاطعة وعدم سلطة اللسان وقلة الأدب وقلة الاحترام وعلى احترام الزوج، يعني قيم الأخلاق. والطرف الثاني كذلك هو ما تعود على الموضوع، ما تعود على تحمل المسؤولية والصدق والأمانة وحسن الاختيار والرحمة. يا جماعة في أخلاق والله العظيم ما يبالها شيء، يعني فقط يا أخي تعود على الرحمة شوي في قلبك الإنسانية. بعض الأزواج يفر العيال، لا يهتم فيهم، لا يبالي، لا يصرف، لا ينفق، يحرمهم من أبسط حقوقهم، مسكننهم في مكان سيء. يا أخي ما نبى منك والله دين، نبى منك خلق، نبى منك رجولة، نبى منك يعني رحمة. إن أنت إنسان تكون رحيم بأهلك ورحيم بعيالك. هاي الرحمة للأسف نحن كيف بنغرسها؟ ما بنقدر نغرسها إلا في مرحلة الطفولة، وهي الأساس في عمليات التربية الأخلاقية. خلونا بعد الفاصل هذا نستكمل معكم أسس التربية الأخلاقية للعيال. خلوكم معانا ولا تخوزون عنا.
أهلية
سعيد، قم بنصلي دمال وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيّ من وقت؟ ساعة 11 وبعد مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي نسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأكارم، وردينا إلى برنامجكم تربية العيال، وردينا إلى الكلام عن التربية الأخلاقية، كيف نحن نربي عيالنا على الأخلاق الفاضية وعلى القيم النبيلة، وكيف نغرس مع فيهم وفي أنفسهم هاي الأخلاق. قبل أن نتكلم عن الأخلاق معناها آياتها أحاديثها أنواعها أنواع الأخلاق السيئة، خلوني دائما أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم، من بيوتكم، من مقار عملكم، أو كنتم تنضمون إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيحيى هلا ومرحبا وسهلا بالجميع. أولا نحن لما نتكلم عن التربية الأخلاقية نحن نتكلم على ثاني أساس من أقوى الأسس في التربية. نحن أول أساس تكلمنا عنه والتربية الإيمانية، وقلنا هي الإيمان وغرس الدين قبل الأخلاق في الولد. ثم خلونا ننتقل للمرحلة الثانية، وهو مرحلة ماذا؟ التربية الأخلاقية. شو معنى هاي التربية الأخلاقية، وشو أساسها، وشو يعني ضوابطها وقيودها، وليش نحن محتاجين إن 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 نأسس في عيالنا هاي التربية الأخلاقية. أولا التربية الأخلاقية لمن لا يعرفها من الآباء والأمهات، هي عبارة عن منظومة متكاملة من الأخلاق والسلوك والوجدان، أو تقدر تقول هي عبارة عن وثيقة تجمع جميع أسس التعامل من الطفل سواء كان ولد أو بنت في تعامله مع غيره، وعبارة عن إخراج القيم الفاسدة وإدخال القيم الفاضلة في تعامل الولد مع غيره. لذلك أول مسألة لازم تهتم فيها أن تعرف أن الأخلاق لها قيود، لها ضوابط. أنت كل ما تغرس في الولد منظومة الأخلاق هاي كل ما تتركز عنده. قد يقول لي الأب زين تحن قلت لنا شو معنى الأخلاق، شو يعني أخلاق؟ الأخلاق يا أخي بصريح العبارة أقول لك إياها، ببسط لك إياها، يعني هي مو فلسفة ترى. الصدق، الأمانة، الإخلاص، الوفاء، الكرم، الاحترام، التقدير، عدم الظلم، عدم الجور، هاي نحن نسميها الأخلاق الإيجابية أو السلوك الإيجابي في التعامل. أنت الأخلاق عندك على نوعين، فأنت عندك صدق وأمانة واستقامة وإيثار وإغاثة ملهوف، احترام كبير، احترام ضيف، إكرام الجار، الإحسان، يعني عد ما لا حصر له ولا يعني مجال له من ماذا؟ من الأشياء الطيبة اللي أنت تغرسها. فهمت كيف؟ النوع الثاني أنت تحذر الولد. نحن حين انتقلنا إلى الشق الثاني في عمليات التربية، ألا وهي أنك أنت تحذر الولد وتبعده عن كل خلق رديء سيء. قد يطاط واحد يقول لي دكتور شو هي الأخلاق الرديئة السيئة؟ أقول لك نحن بنخصص فيها حلقات إن شاء الله، لكن لابد لا بأس أن نشير إلى جزء من هاي الأخلاق السيئة، على رأسها الكفر، النفاق، الكذب، الغش، الظلم، الجور، السرقة، فقدان الأمانة، الأنانية، الكبر، الحسد. يا جماعة الخير ترى الأنانية يعني من الأخلاق السيئة. أنا بقول لكم كلمة، نحن يوم كنا في المدارس كنا نخالط الأولاد صح؟ إنزين ليش كان عندك جزء من ربعك ما يعيبونك؟ على فكرة الأخلاق، في بعض الأخلاق في الأولاد تبين وهي صغير. يعني أنا أبا من الأمهات والآباء شيء، أنا أباكم تبدون تنتبهون للأخلاق في البداية يا جماعة، والله العظيم. يعني أنا عندي واحد من عيالي الله يهديه، يعني شوي إذا خاف يكذب، وسويت كورس علاج له أن لما أني أنا أبعد عن هالخلق. وكنت أقول له دائما يا بابا، قلت له أنت بتكذب علي اليوم، ترى أنت تكذب على ربك. قلت له باكر يا بابا بتكذب على المدرس، باكر بتكذب على زوجتك، باكر بتكذب على مديرك مثلا. تعرفون الولاد أولاد من 7 8 9 يعني يوم ينضغط شوية يكذب. فهمت كيف؟ فنحن كآباء اليوم لازم ننتبه شوي إن لا في خلل شوي صار عند الولد، وتقول له باكر أنت هالكذب ممكن يدخلك السجن، الكذب بيدخلك النار، الكذب هذا بيفقدك وظيفة، بيفقدك ترقية. اليوم بعض الموظفين ما يترقى بسبب أخلاقه بس. ترى أنا داومت يا جماعة الخير مع موظفين وايدين، وتناوبت على عدة دوائر حكومية وعدة إمارات. بعض الموظفين أحيانا تلاقيه بيرفكت، ممتاز، موظف حضور، انصراف، فاهم شغله، ما بس مشكلته أخلاق سيئة، أخلاق أعوذ بالله، غضب وحقد وكراهية وحسس ونمام ويغتاب ويتكلم ودوم ينشر الأسرار في الإدارة، وسوسة بكل ما تحمل الكلمة معنا. فلما يجي التقييم أداء ممتاز، لكن المدير والإتش آر يتحنوا له بس عشان أخلاقه. لو لم يكن فيه إلا الكذب بس لكفى. فأنتوا أنت اليوم كيف 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 تعرف هاي الأشياء؟ لازم تعرفها في الولد من هو صغير. نحن أقول لكم إياها في المدارس من الآخر. يعني أنا كان عندي يعني أولاد حولي في المدرسة كنت ما دانيهم سببين: يا أناني، يا جاي في عمره، يا أنه يعني سريع غضب، يا أنه نحن نحتاجه مرة ما يفزع لنا، يا منافق، يا صاحب وجهين. العظيم في بعض الأولاد الله يهديهم في الإعدادية ما بفضحهم عين كبروا، يعني أنا في الصف ما داني، أعرف أنه صاحب وجهين، أعرف أنه ينقل الكلام، أعرف أنه نمام يغتاب. أحيانا السلوكيات هاي، السرقة، الكذب، الغيرة، أنا بقول لكم كلمة زين، أنت أحيانا تشوف في بناتك الصغار غيرة، هذه ترى طبيعية، حسد طبيعية، لكن أن تصل الغيرة إلى حد الاعتداء لا، هني ستوب. المهم الأم تيك أحيانا يكونون بناتها في أخلاقيات سيئة فيهم والله العظيم، والأم ما تتنبه. يعني أنا بقول لكم موضوع، البنت موصل عمرها 9 10 يوم تردد أمها بكثرة، ترفع صوتها لأمها أو تكون صليطة لسان، الأم شوي لازم تتدخل بسرعة. والله العظيم أنا أعرف أحد من الأهل والقرابة يعني شوي بعيدة، هاي البنت من هي صغيرة كانت صليطة لسان، والله العظيم يعني جدامي ما تحترم يعني أهلها اللي حولين، ومعروفة يا جماعة الخير هاي البنت تزوجت يوم من الأيام، عرف كيف؟ وأنا بحكم كوني يعني شوي ما أقول لك بعيد، ما ألتقي يعني بالعائلة هاي بين فترة وفترة، لكن والله يا جماعة الخير أنا عرفت أن البنت هاي بتتطلق، عرفت أنها بتتطلق، وهمست للحد من الأهل، قلت أشوف هاي البنت رأيلها ما بيقدر عليها. وسلطان يا أخي ليش جي أنت تشام؟ قلت أنا ما تشام، بس هاي فيها صلاطة لسان من هي صغيرة والله العظيم، وأنا مرة شفتها كيف تتعامل مع أمها، مستحيل أن هالخلق ما يستمر معاها يا زوجها. أنا اليوم يوم أتكلم عن منظومة الأخلاق والله العظيم يا جماعة أتكلم على شيء أساسي في الحياة، أساسي أساسي أساسي، يعني كل حالات الطلاق، الانحرافات، المشاكل، حتى مشاكل الإنسان نفسه في حياته مع محيطينه. أحيانا أنت تكون عندك مشاكل، شوف أنا عندي قاعدة في الحياة أقولها لكل بنت ولكل ولد، افتحوا شوي أذانيكم وافتحوا قلوبكم، إذا كثرت مشاكلك في البيت، وإذا كثرت مشاكلك ويا ربعك، وإذا كثرت مشاكلك في دوامك، وإذا كثرت مشاكلك مع المحيطين حولك، وانتي لو سمحتي شوي بطلي لي قلبك وإذنك، إذا كثرت مشاكلك مع أهلك، كثرت مشاكلك مع في دوامك، كثرت مشاكلك مع ربيعاتك، معناته انتي عندك مشكلة في حياتك، في أخلاقك وقيمك وسلوكك. ما في مجال، لا تقول لي غير هذا. مشاكلك مع الكل تنشنق، مع الكل يعني داخل ورايح وعاطي، وهذا عندك مشكلة أساسية في أخلاقك وسلوكك، وهذا الأخلاق ذلك السلوك كان موجود في الصغر وما تنبهتوا ماذا وما تم معالجته في الكبر. أنا اليوم أبا من الآباء، أبا من الأمهات، لا تنتظرون إن هاي الأخلاق قاعدة مع الأيام تكبر، قاعدة مع الأيام ترى. المهم خلني أرجع لكم سالفة البنت، والله نسيتها أنا. بعد 2 3 ياني واحد من الأهل، أو مو من الأهل يعني من معارف، قال لي: دكتور أنت تتذكر سلطان البنت اللي أنت تكلمت عنها؟ قال لي: قال والله رأيلها طلقها. قلت له: ليش؟ قال: يا أخي ما تحمل صلاطة لسانها. تخيلوا يا جماعة أنا بفطرتي البسيطة ومعلوماتي وخبرتي في الأشياء عرفت أنها ما بتكمل، عرفت. لكن أنا أريد أوصل رسالة للآباء والأمهات، انتبهوا لهاي الأخلاق في الصغر، لأن حياة عيالكم الاجتماعية قد تتدمر في الكبر لأنكم ما اهتميتوا لها في الصغر. خلونا يا جماعة الخير بعد الفاصل هذا نكمل معاكم أهمية الأخلاق في نصوص القرآن والسنة ومدى تأثيرها على حياتنا. فاصل ونتواصل معكم.
أهلية.
سعيد قم بنصلي دمد وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاف.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيّ من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأكارم، وردينا معاكم إلى التوجيهات والنصائح وإلى مائدة اجتماعية تربوية أخلاقية نقف معاكم فيها حول أبرز التحديات في تربية الأبناء وعلى التربية الأخلاقية للأبناء. كيف نحن نستطيع أن نغرس القيم، نغرس الأخلاق، نغرس المعاني في الأبناء؟ كيف نحن نقدر ننشئ عيالنا على الأخلاق الفاضلة؟ هذا ما راح نبينه لكم إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق المعدودة القادمة. ولكن قبل أن أبدأ فيها، خلوني يعني دائما أرحب بكل من ينضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كنتم في سياراتكم، كنتم في بيوتكم، كنتم تنضمون إلينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يا حي هلا ومرحبا وسهلا بالجميع. أول، نحن تكلمنا على معنى التربية الأخلاقية، صح ولا لا؟ صح. طيب، تكلمنا على أهمية التربية الأخلاقية، صح أو صح؟ نعم. يبقى الآن نبدأ بالنقطة الأساسية، ليش الأخلاق يا جماعة الخير في حياتنا، وليش هي مهمة، وليش هي ضرورية أن نحن ننشئ عيالنا عليها. شوفوا، بقولكم كلمة، الإسلام الحمد لله ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا اهتم فيها. وتدرون أنتم من أكثر الأشياء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم فيها هي الأخلاق. ترى والله الدين بالدرجة الأولى بعد الإيمان بالله هو أخلاق. ترى والله هو تعامل. أنت أحيانا قد تشوف إنسان متدين في ظاهره، التحية ما شاء الله، مقصر ثوبه، لكن تشوفه من أسوأ الناس أخلاقا. تقول يا أخي هذا كيف التزم، يعني كيف اهتدى، كيف التزم؟ أليس الدين هو خلق؟ نعم، هو جيد أنه التزم ظاهريا، حقق جزء من المطلوب منه في الدين، لكن لم يحقق الجزء الآخر وهو مهم كأهمية الظاهر. شوفوا بقولكم شيء، ترى أنت ثوبك ولحيتك وتقصيرك ودينك وصلاتك هاي لك ترى والله العظيم، لكن أخلاقك هي لغيرك. الغير هو اللي يستفيد الأخلاق، ويستفيد ماذا؟ التعامل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي والله أنا ودي بس أعطيكم الأحاديث إلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشدد على الآباء ويأكد عليهم، يا جماعة الخير أسسوا في عيالكم، ربوهم، علموهم، أسسوا فيهم الأخلاق. الأخلاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولده نحلة أفضل من ماذا؟ من يعني خلق. ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. طيب يا جماعة الخير، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأكدنا على هذا الأمر؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الآباء أن ينحلوا عيالهم، أن يأدبوهم أدب حسن؟ لأن الأدب والخلق من صميم الدين. شوفوا، الله جل وعلا أثنى على نبيه. تدرون أكثر شيء أثنى الله جل وعلا على نبيه شو؟ والله الخلق. قال الله جل وعلا في نبيه: وإنك أي محمد. تخيلوا، يعني حتى اللفظة مو بسهلة يا جماعة الخير والله العظيم. وإنك، هذا رب العزة جل وعلا خاطب نبي، قال وإنك لعلى، ما قال عبادة، ما قال طاعة، ما قال صيام صلاة، قال لا، قال خلق عظيم. أنتوا تدرون الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع بأخلاقه يا أخي أن يدخل قريش وساداتها وصناديدها ويدخل الجزيرة العربية كلها. شوف الإسلام، ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف يا جماعة، ولا جاء يرفع يعني القتال أمام أحد، بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالأخلاق والقيم. أنا أسألكم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم نحن في المدارس ماذا كان يلقب؟ يلقب بالصادق الأمين. خديجة رضي الله تعالى عنها لماذا تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لمست منه الأمانة، لمست منه الإخلاص، لمست منه ما لم تلمسه في سادات قريش. ما أن العرب كلنا يعلم ومن قرأ السيرة يعرف هذا، كانوا يتخاطبون يتهافتون على خطبة خديجة رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك ما ظفر بها إلا قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا كانت تعطيه تجارتها إلى الشام إلى أماكن بعيدة، يروح ويرجع بكل أمانة، ما عمره يوم الأيام سرقها ولا نهبها ولا شيء. بل إن حتى كفار قريش لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله غيره، كانوا يعرفون صدقه ويعرفون أمانته ويعرفون إخلاصه تخيلوا هم انصدموا على أنه ادعى النبوة، لأنهم لا يستطيعون تكذيبه. الولد والبنت لما أنت تأسس فيه الصدق من البداية يستمر معاه. هذا محمد عليه الصلاة والسلام من وين ياب الصدق؟ من وين ياب الأمانة؟ ما عنده أب، هو أصلا ولد يتيم، وتوفت أمه قيل بعد 5 سنين وقيل بعد 6 سنين من ولادته. يعني نشأ يتيم الأبوين. يا جماعة الله جل وعلا قال لنبيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا ماذا فأغنى. الله سبحانه وتعالى قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ماذا وزرك الذي أنقض ظهرك. الذي رفعه هو الله، اللي حلاه بالصدق والقيم هو الله، اللي خلى العرب وهم منهم في قرارة أنفسهم يقرون بصدقه وعارفين هو الله. لذلك كفار قريش، شوفوا عشان أكون معاكم من الأخير، ترى هم كثير منهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعني كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ترى ما هو عن علم بقرارة أنفسهم أنه كاذب، لا أبدا، بل حسدا وحقدا كانوا يقولون في أنفسهم: والله ما كذب محمد وما يكذب أبدا. ولكن إذا ذهب بنو عبد مناف بالرفادة والسقاية والنبوة، ماذا يبقى لسائر قريش؟ الله جل وعلا قال: فإنهم لا يكذبونك يا محمد ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم يعرفون أنك صادق ويعرفون أنك مستحيل تكذب. تخيلوا يا جماعة لما صارت حادثة الكعبة وهدموا الكعبة وبنوها وقصرت بقريش النفقة، وأرادوا اختلفوا القبائل من الذي يضع الحجر الأسود، قالوا نحكم الداخل، اللي بيدخل الآن هو اللي بنحكمه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: دخل الصادق الأمين. هم بروحهم فرحوا لأنه الصادق الأمين محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، معروف من هو ومعروف من هو جده ومعروف صدقه وأمانته قبل أن يبعث أصلا. أنتم تعلمون على أن كفار قريش كانوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر لهم على قراريط، وكان يرعى الغنم لهم على قراريط. فانتبهوا يا جماعة الخير، تأسيس الأخلاق هذه ما هو بالأمر السهل. شوفوا سفيان لما سأله هرقل، الحديث الإمام مسلم طبعا صحيح وثابت، لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شوف ترى أنا من الأخير أبسألك عن محمد. طبعا أبو سفيان في ذلك الوقت ما هو مسلم، عرف كيف؟ إلى الآن هو أسلم متأخر في يوم الفتح أو من مسلمة الفتح هو. فسأله، تعرفون شو قال أبو سفيان؟ قال: فأجمعت على نفسي الصدق، يعني أنا في داخلي أجمعت الصدق، لا تحسب العرب علي كذبة. شوفوا أنا بقولكم كلمة بتستغربون منها، تعرفون العرب في جاهليتها حتى قبل الإسلام هم مسلمين، لكن كان عندهم أخلاق وقيم. والله العظيم أنا كنت أقرأ في كتب العرب أو تاريخ العرب كثيرا، كان عندهم الصدق والأمانة، والرجل الذي يكذب عار عليه، والله عار، لا يغسل بماء البحار إن هذا فلان مسكنا عليه كذبة. اليوم أنت لو مدير عندك موظفين قول من الصادق أحيانا فيهم: لا والله أنا اليوم مريض، لا اليوم أنا متقع، لا والله اليوم أنا عندي حالة وفاة، ولا المهم. فهرقل لما سأل أبو سفيان، أبو سفيان أجمع في نفسه الصدق، فسأله عن نفس الله: أهو فيكم صادق من ضمن نسخة؟ قال نعم، لم نجرب عليه كذبه. قال وكذلك الأنبياء. فتخيلوا أن هاي الأخلاق والقيم ربي عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأثرت في حياته. اليوم الدين الإسلام مهما حاول البعض أن يروج أن الدين سيف دون، لا 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 يا جماعة، الدين الإسلام وصل إلى أندونيسيا عبر التجار، ما وصل أصلا بالسيف. وما وصل المسلمين أصلا إلى أندونيسيا وإلى أقصى الأرض ومغربها بسيوف، هم وصلوا في الدرجة الأولى بقيمهم وأخلاقهم. نحن اليوم نقول هالكلام لأن الولد هذا ترى يعكس صورة أبوه، والله العظيم. يعني أنا ما أقول أسيء لبعض الآباء أو أسيء لبعض الأمهات، لكن البنت لما تتزوج العائلة الثانية تقول وين تربية الأب، وين تربية الأم، وين غرس الأم. والله بعض الآباء أحيانا أنا أقول ما يلامون، يتكلمون ينصحون يوجهون، لكن الهداية يا جماعة بيد رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكد على أن نحن نربي أخلاقنا أو أعيالنا على هاي القيم، كان يأكد على موضوع أهمية الأخلاق في الحياة الولد. قال عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة. انتبهوا، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بلغوا لعيالكم، يلسوا عيالكم في البيت وقعدوهم. وأنا دائما أقول للآباء والأمهات، أقولهم الأكل، التجمعات العائلية ضرورية، اجمعوا عيالكم على العصر، اجمعوا المغرب. شوف اليوم كثير من الآباء يتعلث، أنا أقول يتعلث لأن ما في أب مهما كان يعني مشغول وعنده تجارات ينشغل عن عياله. والله نحن نشوف تجار هني معروفين، مستعد أسميهم أنا على الهوى لولا أني ما أقدر أسمي، أنا أعرف تجار ملايين الدنيا عندهم، لكن والله مترابط ويا عياله ترابط عجيب، عنده فنادق وعنده يعني مشاريع ومولات ودنيا، لكن العيال تلاقي العصر دائما عند عياله، ولازم كلهم يتفولون عنده مع أنهم متزوجين ها، ويجمعهم، ويوم الجمعة لازم الغداء عنده. ما في أوكي تبوا تروحون أنتوا السبت أو الأحد برأيكم، بس غداكم الجمعة لازم عندي، ومتواصل مع عياله مع أنه يمكن عنده يدير ملا. أنت شو عندك أغلب الآباء، شو عندكم أنتوا يا جماعة حتى ما تخصصون لعيالكم وقت تقعدون معاهم؟ الداوم يا أخي، أنا اللي قدامك تراني يداوم، يعني عندك محلات الناس كلها عندها محلات، عندك تجارات الناس عندها تجارات، شو اللي يمنعك يا أخي العصر ألو السلام عليكم خلت تغدوا العيال ردوا من المدارس اجمع عيالك شوي تفولوا العصر؟ لا تتفولون العصر عشان ما يقولون الدكتور حططنا العصر، لا حبيبي اجمعهم المغرب وجبة وجبتين في اليوم، خلك وياهم سولف وياهم خذ وياهم. أنت لما تقعد وعيالك بتشوف الأغلاط اللي تطيح منهم، هذا يجذب وهذا ينم وهذا يغتاب وهذا يسب وهذا يشتم وهذا مسوي مشكلة في المدرسة. لكن الأبو ما إذا ما يدري عن الولد شيء طبيعي، طبيعي على أن الولد رح يرتكب هاي الأخطاء. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم شو قال، قال إن أقربكم مني مجالسا يوم القيامة. أحاسينكم ماذا؟ ما قال صلاة، ما قال، مع أن الصلاة مهمة، ما قال قراءة، قال أحاسينكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أنت قل للولد يا ولدي أنت ما فيك خير إذا ما عندك أخلاق، أنت يا بنتي والله ما فيك خير إذا ما تحترمين أمك، ما فيك خير إذا ما تحترمين أهلك، ما فيك خير إذا ما تتأدبين في كلامك، ما فيك ما فيك ما فيك. هجوم مرة سيف بتار، الأخلاق خط أحمر لا تخلون العيال يتجاوزونها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه منزلة ماذا؟ الصائم القائم. المسألة سهلة يعني؟ لا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نثر أحاديث الأخلاق في كل مكان. ما السبب؟ السبب يا أخي ليؤسس لك هذا الجيل. شوفوا أنس رضي الله تعالى عنه ولد صغير في السن، لما جاء يخدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به أمه عمر 10 سنين ترى، لكن شوف الولد كيف يشوف الرسول ويشوف أخلاقه. نحن تكلمنا عن قدوة الأب، تكلمنا عن الأم القدوة، ترى والله العيال يتعلمون الأخلاق منكم. تعرفون أنس رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال والله خدمت رسول الله 10 سنين ما ضرب رسول الله بيده الشريف فقط امرأة ولا خادمة. أزيدكم من الشعر بيت؟ لا بزيدكم. قال ولا ما وما قال لي لشيء لي لم أفعله لما لم تفعل، ولا لشيء فعلته لما فعلته. يا أخي شو هذه، شو هالإنسان هذا اللي الله سبحانه وتعالى كرمه وجعل عليه الصلاة والسلام قمة في الأخلاق. يا جماعة أنا أباكم بس تقعدون عيالكم وتأتوا لهم بالآيات والأحاديث ليشوفون كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأطفال، يعامل الخدم، يعامل زوجاته مدرسة 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 إلى ما لا نهاية. والله لو جبتم مكتبات الدنيا بأكملها لن تسع هذه المكتبات كلها الأحاديث والآيات، ولن تسع أبدا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية التعامل في الأخلاق. لذلك هاي الأحاديث والآيات إذا تأسست في الولد وانغرست في داخله، نبدأ نحن في الغرس الثاني كيف نحن نغرس هاي الأخلاق والقيم في عيالنا والبناتنا. وهذا هو التحدي الأكبر. فتقبلوا تحياتي، محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهلية.